بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع محاضرة هذه الليلة من سير الصالحات. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول. ما كان حديثا يفترى. فالقصص الواردة في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نعتني بها أشد العناية، وأن نستلهم منها الدروس والعبر. واليوم سيكون حديثنا عن المرأة، عن قصص لبعض النساء التي عشن على وجه هذه الأرض ولكن أنفسهن علت وسمت وزكت وارتفعت، فأصبحت تعيش حياة أخرى غير الحياة التي يعيشها نساء أهل زمانها أو النساء اللاتي يأتين بعد أهل زمانها. المرأة أصبحت اليوم ألعوبة في الدول الغربية الكابرة، وأصبحت تعرض على مائدة المفاوضات، وينظرون إليها نظرة أخرى. وفي آخر ما سمعتم الآن ما يناديه العالم الغربي الكاذب بتسوية الرجل بالمرأة، وهذه فكرة خاسئة كافرة خاطئة مخالفة للفطرة وللنص الشرعي الوحي الشرعي المنزل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وليس الذكر كالأنثى. أصطفى البنات على البنين. فالأدلة تدل على أن الرجل بفطرته وخلقته التي جبره الله عليها أعظم وأكمل من المرأة في الخلقة والطبيعة. والمرأة متاع، وهي من أشد أمتعة الدنيا في خطورة أن تنالها الأيدي الماكرة أو تقع عليها الأعين الفاجرة. ولهذا أمر الله المرأة وهو الحكيم الخبير أن تقر في بيتها ولا تخرج، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الرجل يستطيع الخروج والجهاد والكسب والمعاش، ويقوم بخطبة الجمعة والأذان وقيادة الجيوش والخلافة والإمامة، أما المرأة فمقرها في البيت، تقوم بتربية أولادها وإصلاح زوجها وإصلاح نفسها، وهي مكملة للرجل لا غنى للرجل عنها. وليس بعار على المرأة أن يكون الرجل أفضل منها، ولا يضرها ذلك، بل هذا من الشرف والإعزاز والكرامة له، لأن الرجل والمرأة في الإسلام يمثلان جسدا واحدا، فلا يضر في الجسد الواحد إذا قيل الرأس أفضل من الرجل، أو الرأس أفضل من اليد، أو الصدر أفضل من اليد. لا عيب في ذلك على الرجل ولا على اليد. كذلك المرأة إذا قيل لها الرجل أفضل من المرأة لا يضرها ذلك، وليس بعيب في حقها، وهي مخلوقة من ضلع الرجل. المرأة الأولى مخلوقة من ضلع الرجل الأول، فهي منسلة إليه، والولد ينسب إلى الرجل لا ينسب إليها. ولنتنبه لهذه القضية، ولنعرف مكانة المرأة في الإسلام وقدرها ومنزلتها. في الميراث لها نصف مال الرجل وليس بعيب، لأن الرجل يجب عليه أن ينفق عليها، ويجب عليه أن يقوم بحقوقها ولو كان فقيرا وهي غنية. ومعلوم أن الذي يبذل المال يكون في حقه النقص بخلاف الذي يحفظ المال. فليس بعيب أحبتي بالله هذا المرء، ليس بعيب أن تكون أو أن يكون الرجل أفضل من المرأة. والتفضيل الذي جاء في الإسلام جاء في باب الجنس فقط، يعني جنس الرجال أفضل من جنس النساء، أما الأفراد فهناك نساء كثيرات أفضل من الرجال، بل لا يستطيع الرجال أن يصلوا إلى مستواهن في العلم والفهم والحكمة. ولهذا يؤخذ الرأي من المرأة وتستشار في الأمور وتسأل وتناقش ويبحث معها، لكن في حدود ما شرعه الإسلام. نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه وهو أفضل رجل مشى على الأرض استشار أم سلمة رضي الله عنها لما خالفه الصحابة أو تأخر الصحابة في حلق رؤوسهم، فدخل عليها وأخبرها الخبر، فقالت اخرج إليهم وسارع لحلق رأسك واجعل الناس ينظرون إليك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيها، وكان رأيها نعم الرأي رضي الله عنها. أعداء الدين صوروا أن تفضيل الرجل على المرأة في الإسلام أنه من باب الاستبداد والإهانة والذلة والاستعباد للمرأة، وأن الرجل يتحكم فيها كما يتحكم في سيارته، وكما يتحكم الرئيس من مرؤوسه والسيد في خادمه. وهذا ليس بصحيح. ومن قال شيئا في الإسلام ومن قال شيئا في ذلك عن الإسلام فقد افترى على الله أشد الفرية. الإسلام بسمو تعاليمه أعلى المرأة وأعلى منزلتها وأعلى مكانتها، لكنه حفظها أن تمد إليها عين أو تنظر إليها عين خائن أو تمسها يد خائن، وجعلها تقر في البيت وأمرها بالحجاب وأمرها بغض البصر وأمر الرجال أن يغضوا أبصارها. وهناك قضية أيضا تطرح بين وقت وآخر، يقولون إذا كثر خروج المرأة في الشارع وكشفت عن وجهها وساعديها يصبح الناس لا يلتفتون إليها، ويستدلون بقولهم إذا كثر الإمساس قل الإحساس، وهذا كلام خبيث فاجر أيضا. فالرجل ينظر إلى زوجته من 20 سنة أو 30 سنة وينام معها طيلة هذه الأيام وهذا العمر، ومع ذلك يشتاق إليها. فغريزة الشهوة مركبة بين الرجل والأنثى، بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة، ولا تنقطع بكثرة النظر ولا بكثرة الإمساس، ولا يموت إحساس الشهوة من كثرة الإمساس، ولا نكن من المغفلين ممن يغتر بأمثال هذه الكلمات. خروج المرأة فيه خطر إذا خرجت للمصنع أو للعمل، والأولى أن تبقى وأن تقر في بيتها وأن لا تخرج إلا للحاجة. ولهذا لما بقي النساء الصالحات في بيوتهن خرجن بحياة طيبة، عطرت التاريخ بحياتها وأعمالها وسيرها. وإليك بعض النماذج، ولعلي أذكر إليكم أحبتي بالله في هذا المقام 4 من النسوة ورد في فضلهن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأولى مريم بنت عمران، تلك المرأة الصالحة القانتة العابدة الخاشعة لله سبحانه وتعالى، ذكر اسمها في القرآن، ذكرت باسمها لفضلها ومكانتها ومنزلتها. قال الله في سورة آل عمران نداء من رب العالمين حمله الملائكة إلى هذه المرأة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يقول ابن كثير رحمه الله: بعد أن أنزل الله هذه الآية على مريم قامت قياما طويلا حتى اصفر لونها، اصفر لونها من لونها من طول القيام. وانظر إلى سورة في القرآن باسم هذه المرأة. ولعلنا أن نبدأ الحديث بهذه السورة وبهذه القصة. اسمع إلى تفاصيلها في كتاب ربنا وسنة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله: واذكر في الكتاب، أي كتاب؟ إنه كتاب الشرف، كتاب المنزلة العالية، كتاب ربنا. تكلم بهذا الكلام ربكم سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله. واذكر، يعني يا محمد اذكر في الكتاب، يعني في القرآن، مريم هذه المرأة باسمها. ما قصتها؟ ما خبرها؟ إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، مكانا شرقيا يعني في الجهة الشرقية عن أهلها، فاتخذت من دونهم حجابا. هذا الحجاب قيل هو كثيب من الرمل وقيل شجر، المهم أنها صارت في مكان لا يراها أحد من قومه. في هذا الموقف العصيب وهي في سن شبابها وفي بعد عن قومها، يأتي إليها الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. قال الله: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها. اسمع، اسمع لي لتعبير القرآن تجد عجبا. فتمثل لها بشرا سويا. قال المفسرون: يعني كامل الخلقة، صورة جماله كصورة يوسف عليه الصلاة والسلام. ابتلاء لهذه المرأة، هل تلتفت إليه أو لا تلتفت؟ وخذوها قاعدة أحبة بالله: إذا امتلأ القلب بالإيمان فوالله لن يلتفت إلى شيء من الشهوات، وإذا خلى القلب من الإيمان سهل عليه النظر إلى الشهوات المحرمة. ما تلتفت امرأة إلى رجل لا يحل لها إلا إذا كان إيمانها ضعيف، ولا يلتفت رجل إلى امرأة لا تحل له إلا إذا كان إيمانه ضعيف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه خشية لله يعني محبة فيما عند الله رزقه الله حلاوة، يعني حلاوة إيمان يجدها في قلبه حتى يلقى الله، حتى يلقى الله. فلما رأت مريم هذا الرجل بهذه الصورة وهذا الجمال والعين لا تستطيع أن تلتفت عنه، قالت كلمتين عجيبتين عظيمتين. قالت الأولى، اسمع إلى تعبير القرآن أيضا: إني أعوذ بالرحمن منك. وهكذا مع كل شهوة من الشهوات قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني ألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم. فمريم أول ما واجهت هذا الرجل صرفت بصرها عنه ثم قالت: أعوذ بالله منك. فلما رأت سيمته وعلامته ووجهه، وجه الصلاح، وأنه ليس بصاحب خبز ولا مكر ولا كيد، رأت وجهه وجه تقي، ذكرته بالتقوى. قالت: إن كنت تقيا، يعني يا فلان أنت من المتقين فاتق الله. سبحان الله، إذا قيل لأحد اتق الله وفي قلبه حرارة الإيمان، فإنه ينصرف إلى هذه الكلمة انصرافا عظيما. تعرفون قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار؟ قال أحدهم: اللهم إنه كان لي ابنة عم أحبها حبا شديدا، فراوتها عن نفسها فأبت حتى أعطيها 60 دينارا، فلما أعطيتها المال مكنتني من نفسها وجلس منها كما يجلس الرجل من زوجته. قالت: اتق الله. اسمع إلى هذه الرجل مقبل بشهوته وثوران الشهوة وقوتها وقوة الإقبال إليها، ومنذ سنة وهو يفكر فيها بأنه يجمع المال لها، فلما قالت هذه الكلمة اتق الله قام منها وهي أحب الناس إليه، بددت هذه الكلمة شهوته. ولهذا نقول للمرابي اتق الله، للمعاكس اتق الله، لمن يقع بالحرام اتق الله، وانظر إلى هذه الكلمة في قلبك إن كنت تقيا. فرد عليها جبريل كما عبر القرآن، قال: إنما أنا رسول ربك. سبحان الله، رسول ربي في هذا المكان ماذا يريد؟ انظر إلى الابتلاء: لأهب لك غلاما زكيا. فعند ذلك خافت وتألمت امرأة لا زوج لها وليست من البغايا، كيف يأتيها غلام؟ ولهذا أنكرت عليه هذا الكلام، قالت: أنى يكون لي غلام، يعني كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر؟ ما معنى كلمة ولم يمسسني بشر؟ في أحد يجيب؟ يعني لم أتزوج، يعني لم أتزوج. والثاني: ولم أكو ماذا؟ بغية. ما معنى كلمة بغية؟ أجيبوا يا أخوان، نعم، الفجور الذي هو الزنا. الولد يأتي من طريقين: من طريق النكاح ومن طريق السباحة. واسمحوا لي أحبتي بالله أن أنتقل إلى موضوع جدير أن يطرح في هذا الزمن وأن يطرح بقوة. قف عند قول الله تعالى: ولم أكو بغية. الزنا محرم على الأمم الماضية، وهو محرم علينا أيضا، لأن الزنا فعل قبيح، وسمى الله من يقع فيه سماه الله خبيثا، وسمى الواقع خبيثا. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الزنا كما قال أهل العلم قتل من 4 أوجه، من 4 أوجه قتل. ولهذا في سورة الإسراء ذكره الله بين آيتي القتل، فجعل قبله قتلا وبعده قتلا للتحذير منه. فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم قال: اسمع إلى تحذير القرآن: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقبل آية الزنا آية القتل، وبعده آية القتل. قال العلماء: الزنا قتل من 4 أوجه. الأول: قتل للمادة التي أراد الله أن يتخلق منها الإنسان، وأراد الله البقاء من إنسانية كلها، فهذب هذه المادة وهذب مواضعها وجعلها في حدود مشروعة يفرح الإنسان بالانتساب ويفتخر بالانتساب. الأمر الثاني: إذا حملت المرأة من الزنا فهي لا تخلو إما أن تقوم بعملية الإجهاض، القتل المبكر، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة في حق هذا الجنين الذي ينبغي أن يعيش في بطن أمه آمنا مطمئنا، يجب على أمه أن تحافظ عليه، وإذا هي تتحول بأكبر عدو على هذه المطلة التي استودعها الله في بطنها فتقوم بقتله وهو في البطن. الثالث القتل بعد الولادة. انتبهوا معي معاشر الأخوة، الثالث القتل متى؟ بعد ماذا؟ بعد الولادة. قد تقول كيف القتل بعد الولادة؟ بعدما يولد في اليوم الأول نوضع في كرتون عند باب المسجد أو عند حديقة من الحدائق، ربما نزل عليه المطر ويغرق في وسط هذا الكرتون، أو يحمل إلى دون الرعاية والمحاضر. والله يا أحبتي في الله أن هذا القتل أشد من قتل أو أشد من القتل بالسكين والتحريق بالنار. جلست مع بعضهم في دور المحاضن دور الرعاية، والله إخواني إن الواحد يتألم ويبكي حسرات حينما يراه، خاصة إذا بلغوا سن 15 وعرفوا سر الحقيقة. عند ذلك لا تسأل عن مرارة الظلم التي يعيشونها. أحدهم لما أردنا الخروج من عندهم كاد أن يمزق ثيابنا ليصل إلى الصدر، يقول أريد أن أضع خدي على صدرك حتى أعيش حنان الأبوة ولو لحرج. وآخر جالس في زاوية الغرفة يقول لعنة الله على أبي وأمي، لا أرضى حتى أراهما في وسط النار. ذهبت اللذات وبقيت الحشرات. كم زان الآن وزانية في قبريهما لهما ذرية من الزنا يلعنونهما صباحا مساء. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن ولم أك بغية. أما الرابع القتل من الجهة الرابعة فهو قتل للإنسان من أثر هذه الفاحشة. وانظر إلى مرض الإيدز اليوم كيف فتك بالمجتمعات، وأصبح الآن أمرا مخيفا مرجعا حتى هنا الآن. يحمل هذا المرض من جراء هذه الفاحشة. إذا تأمل لقوله تعالى ولم أك بغيا قال كذلك، قاله جبريل الآن، كذلك يا مريم قال ربك هو علي هين. الذي خلق آدم قادر سبحانه وتعالى أن يخلق عيسى من أم بدون أب، هو علي هين. ولهذا العقيم لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، فكل شيء هين على الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ماذا فيكون. ثم قال ولنجعله آية للناس، فعيسى آية سبحان الله، آية من ولادته إلى يومنا هذا وهو آية للناس. ثم قال ورحمة منا، الأنبياء والصالحون وأهل الخير وأهل الفضل، رحمة على الناس، رحمة على الناس في دعوتهم في دعائهم في تعليمهم في توجيههم. ثم قال وكان أمرا مقضيا، عليك أن تستسلم للقضاء والقدر حلوه ومره، استسلم للقضاء والقدر. انتبه لكلمة وكان أمرا مقضيا. قضى الله بموت ابنك قل الحمد لله واستسلم. قضى الله أن تفقد تجارتك وأموالك قل الحمد لله واستسلم. قال الله فحملته، يعني مريم حملت بعيسى، فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. ما المراد بالمخاض؟ أجيب حجة الله الولادة. قالت يا ليتني مت قبل هذا. هل يجوز لأحد أن يتمنى الموت؟ هذا السؤال مهم. قال العلماء نعم يجوز إذا خشي الفتنة في الدين، إذا خشي أن يفتن في دينه جاز أن يتمنى الموت. ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما صار ملكا دعا الله أن يتوفى، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيجوز تمني الموت إذا خشي الإنسان الفتنة في دينه. وكنت نسا منسيا، قال الله فناداها من تحتها. هنا السؤال، من المنادي الآن؟ يا أحد عند الجواب؟ فناداها من تحتها ألا تحزن. الله يا إخوان، نعم عبد الله، لا ليس بعيد، جبريل أحسن، جبريل. في بعض أهل العلم يقول إنه عيسى، لكن أقرب أنه جبريل. عيسى لم يتكلم إلا مع قومه، لم يتكلم قبل ذلك. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ما المراد السرية؟ يا إخواني أسأل هذه الأسئلة لأننا حقيقة نقرأ القرآن ولا نرجع إلى كتب التفاسير، نقرأ قراءة فقط. ما معنى كلمة سرية؟ نعم الشيخ، نعم سيدنا، نعم أحسنت. جدول الماء، جدول الماء، واضح الآن؟ الجدول الذي يأتي من النهر يسمى سرية. فهمت الآن؟ قد جعل ربك تحتك سرية، يعني جدول الماء. ثم قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. تأكل من أي شيء؟ أجيب لكم، من الرطب. وتشرب من أي شيء؟ من الماء، النهر، واضح الآن؟ وقرني عينا، تقر العين بالنظر إلى أي شيء؟ إلى المولى، إلى أي شيء؟ صورتم الآن؟ كلي من أي شيء؟ من الرطب. اشربي من أي شيء؟ من الماء. قرني عينا بالنظر إلى ماذا؟ إلى المولى، إلى أي شيء؟ في بحث الآن طبي بحثه أحد الأطباء، استخلص سبحان الله أن المرأة بعد الولادة إذا أكلت من الرطب وشربت الماء ونظرت إلى المولود عوضت بهذه الثلاثة تلك الخلايا والأتعاب التي فقدتها أثناء الولادة، التي فقدتها أثناء الولادة، الأكل من الرطب والشرب من الماء والنظر إلى المولود. ولهذا المرأة الوالد ينبغي لها أن تفعل ذلك، تأكل من الرطب، تأخذ معها رطبا وتشرب الماء، وبعد الولادة تنظر إلى المولود، فإن الخلايا أو ما صار في جسمها من نقص تعوض بهذه الثلاث. هنا الآن ارتاحت مريم، انتهت من هم الولادة وفي كلام جبريل، لكن أصبح الآن همها في قومها. ماذا تعمل؟ ماذا تعمل معه؟ قال الله فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن ماذا صوما. وكان الصوم عندهم أن لا يتكلم أحد، فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني لن أكلم أحدا من الإنس. قال الله فأتت به قومها تحمله، تحمل من؟ عيسى. اسمع، اسمع إلى أسلوب القرآن. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. هنا الآن أغلظوا عليها بالكلام، يعني يا مريم لقد جئت شيئا مصرا. ثم بعد ذلك تلطفوا معها بالكلام فقالوا يا أخت هارون، يعني يا أخت الرجل الصالح، أنت من بيت صالح، كيف حصل لك هذا الغلام؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. طيب كيف نفرق بين الآية الأولى والآية الثانية، بين الغلظة والشدة وبين الميل وحسن التعبير؟ قال القرطبي رحمه الله: مريم لما أتت إلى قومها تحمل عيسى كانوا قد اجتمعوا في ناد من أنديتهم، فقامت امرأة عجوز وسبتها، قالت لها من السب والتقبيح والشتم، فأخرس الله لسانها ولم تستطع الكلام، ما استطاعت أن تتكلم. إن الله يدافع ماذا عن الذين آمنوا. وقام رجل كبير ليضربها، فلما رفع يده شل الله يده ولم تستطع الحركة. عند ذلك خافوا منها، فتلطف معها بأحسن العبارة: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فلما تلطفوا في العبارة أشارت إليه، إلى من؟ إلى عيسى. فعند ذلك غضب قومها، لكنهم لا يستطيعون الجرأة عليها، فتكلموا معها بكلام طيب، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ يقول القرطبي رحمه الله: لما قالوا هذه العبارة كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قام عيسى عليه الصلاة والسلام وجلس جلسة السيد في قومه، الرجل المعظم، والتفت إليهم ببصره شاخصا ببصره ينظر إليهم، فخافوا منه وتراجعوا، خافوا منه وتراجعوا. وخطب فيهم خطبة عصماء ذكرها الله في كتابه لأهميتها ولعظمتها، قال: إني عبد الله، أعلن العبودية لمن؟ لله سبحانه وتعالى، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ثم قال: وجعلني مباركا أينما كنت، ثم قال: وأوصاني، انتبهوا لهذه الوصية، الصلاة، أين المحافظة على الصلاة؟ والزكاة، لا تصلي في رمضان فقط أو تصلي في حال وفاة أبيك أو وفاة أخيك، لا، ما دمت حيا، ما دامت الحياة موجودة يجب عليك الصلاة ويجب عليك الزكاة. ثم قال: اسمع، وبرا بوالدتي، أين البارون بوالديهم؟ البر. ولهذا البار يحمل قلبا رحيما، يحمل قلبا لطيفا، قال: ولن يجعلني جبارا شقيا، العاص من الجبابرة من الأشقياء. ثم قال: وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله أكبر. ابن القيم رحمه الله سطر هذه الآية تفسيرا الله أعلم لم يسبقه أحد بمثل تفسيره، قال: دعا الله أن يسلمه في هذه المواطن الثلاثة: الأول يوم الولادة، لأنه أخطر يوم يمر على الإنسان، لأن المولود إذا ولد نخسه الشيطان، أول ما يخرج الإنسان في هذه الحياة ينخسه الشيطان، ولهذا يصرخ بأعلى صوته، معناه إعلان العداوة بين الإنسان والشيطان، فكأن الشيطان يقول من أول لحظة في خروجك أنت عدوي فينخسر. ولهذا طلب السلام زوجتك حينما تريد أن تذهب بها إلى الولادة، أكثر من الدعاء أن الله يحفظ ابنك من الشيطان. وما من مولود إلا وينخسر الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تختلف هذه النخسة من شخص إلى آخر، ومع الدعاء يضعف أثرها بإذن الله. ثم قال: ويوم أموت. أصعب ساعة تمر على الإنسان في حال الوفاة، لأنه ينكشف الغطاء الغطاء، فبصرك اليوم حديد، يعني حال ما ينفعك لا مال ولا ابن ولا ولد ولا جاه ولا منصب، ينزل ملك الموت ويسحب هذه الروح. ومع هذه الروح ومع هذه الروح صحيفة أعماله انقطع العمل وبقي الحساب. فإن كنت من الصالحين فهنئا وإن كنت على غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. تصور من توفاه الله اليوم الساعة 9 صباحا وهو لم يصلي الفجر في مكة، ما حيلته الآن؟ أو توفاه الله في ليلة البارحة وهو على أمر منكر وأمر محرم. وتصور عبدا توفاه الله صبيحة هذا اليوم قام ليلة البارحة وصلى الفجر وتلا كتاب الله وكان بارا بوالديه عبدا صالحا شتان بين الاثنين. فاعلم لهذه الساعة التي دعا أنبياء الله أن يسلمهم فيها، ثم قال ويوم أبعث حيا، يوم البعث والنشر، في يوم تطاير الصحف والناس في عرصات القيامة وجهنم يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام، على كل زمام سبعون ألف ملك. فإذا رآها الأنبياء جثوا على ركبهم شعارهم ربي سلم سلم، فينادي المنادي أين فلان ابن فلان، فيخرج ويتسابق إليه زبانية جهنم ليسحبوه على وجهه إلى الأرض. ويوم أبعث حيا في يوم البعث والنشور. هذه قصة هذه المرأة الصالحة، ونحن أحبتي في الله بحاجة إلى قراءتها وعرضها والاستفادة من دروسها وعبرها. أما القصة الثانية فهي قصة لامرأة من الصالحات، وذكر الله خبرها في كتابه، آسيا زوجة فرعون. عجبا من حياة هذه المرأة، تعيش في قصر الملك، أبهة الملك، الخدم يمتلئ القصر ويسارعون لخدمتها، تأمر فيستجاب لأمرها، تنهى فيسارع الناس إلى ذلك. وتأثرت بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فآمنت، وزوجها من أخبث أهل الأرض ومن أشدهم وأعندهم وأفسقهم، ولم تتخف هذه المرأة بإيمانها ولم تخش سطوة فرعون، فأعلنتها صريحة أمام فرعون لما أقبل إليها، قالت قائلة لا إله إلا الله آمنت برب هارون وموسى. فغضب فرعون أشد الغضب وحبسها في الشمس، وضع لها الأوساد وربطت في يديها ورجليها في حر الشمس لعلها أن ترجع عن دينها، ولا يزيدها أن تقول لا إله إلا الله آمنت برب موسى وهارون. عند ذلك أتوا بحجر كبير ليضعوه عليها، فلما رأت الحجر لجأت إلى الله وتضرعت إلى الله سبحانه وتعالى قائلة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. الله أكبر. يقول قتادة سألت أو دعت الله سبحانه وتعالى أو اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك، كلمة عندك تأملها، بيتا في الجنة. فاستجاب الله لدعوتها وفتحت لها أبواب السماء ونظرت قصرها في الجنة من درة. فلما أراد فرعون أن يضع الحجر مع زبانيته على صدرها ضحكت وتبسمت، وجوههم يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فقال فرعون عجبا نعذبها وتضحك، البدن لا يضر التعذيب إلى سلمة النفس وسلمة الروح وسلمة الدين، رب ابن لي عندك بيتا من جنة. هاتان امرأتان قص الله خبرهما في القرآن، وهما زوجتان لمن أحبت الجنة، لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. امرأة فرعون أبدلها الله بفرعون بقصر فرعون ببيت في الجنة، وبدلا من فرعون أشقى أهل الأرض بخير أهل الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة: زوجني ربي امرأتين من أهل الدنيا، مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. فقالت خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالرفاء، دعت للنبي صلى الله عليه وسلم. خديجة وما أدراك ما هي خديجة، أمنا رضي الله عنها وأرضاها، زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم، بنت أم القاسم ابنة خويلد القرشية الأسدية، أم أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، ثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت جأش النبي صلى الله عليه وسلم. أتاها الرسول بعد نزول الوحي عنه فقال: زملوني زملوني، ترتعد فرائصه عليه الصلاة والسلام. فقالت: اسمع إلى كلامها، سبحان الله، يزلزل الجبال، كلمات عظيمة، كلمات ما خرجت إلا من قلوب تفجرت فيها ينابيع الحكمة. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعطي الفقير وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الكلمات دخلت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت سببا بعد الله سبحانه وتعالى في ثباته. قال الذهبي رحمه الله في سيرة أمنا خديجة: مناقبها جمة، وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جميلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها. اسمعوا إلى كلام الذهبي رحمه الله، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها، حتى قالت عائشة: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. تألم عليه الصلاة والسلام لفراقها، لموتها لما ماتت، تألم عليه الصلاة والسلام وحزن عليه الصلاة والسلام لفراقها. كانت نعم القليل تنفق عليه من مالها، ويتجر صلى الله عليه وسلم هو لها، تدعى في الجاهلية بالطاهرة، فأنعم به من وصف لهذه المرأة. قال جبريل صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه سنده كالشمس، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أقبلت، أخبرها، اسمع إلى الخبر، أخبرها أن الله يقرئها السلام. الله أكبر، الله أكبر، يسلم عليها ربنا من فوق سبع سماوات، أن الله يقرئها السلام، وأقرئها مني السلام. ثم قال: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب لؤلؤ مجوف واسع. هذه هي أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بعد موتها كان صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار لها، يستغفر لها كثيرا ويدعو لها، وإذا ذبح الذبيحة أهدى لصديقاتها ولقريباتها عليه الصلاة والسلام، ويقول: آمنت بي وكذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد. قال صلى الله عليه وسلم: خير نساء الجنة خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران. في قصة خديجة دروس وعبر، ينبغي علينا أن نتأملها وأن نقف معها. الأولى وقوف المرأة مع زوجها خاصة في جانب الدين، في جانب العبادة، في جانب النصح، في جانب التوجيه، في جانب التربية. الرجل بحاجة إلى امرأة يسكن إليها، بحاجة إلى امرأة تعينه على نوائب الحق، بحاجة إلى امرأة تقف معه، بحاجة إلى امرأة تبصره بعيوبه إذا وقع في عيب وتذكره إذا نسي، بحاجة إلى امرأة تتلطف معه، بحاجة إلى امرأة تحسن المعاشرة إليه. وهكذا المرأة الصالحة التي يبقى ذكراها في خلد زوجها حتى ولو بعد وفاتها لا يستطيع ينساها، يجتهد في الدعاء لها، يستغفر لها. وأعرف أناس توفى الله زوجاتهم لا يملك أحدهم إلا الدمع على خده ويقول اللهم إني راض عنها فارض عنها. وهنيئا لامرأة وقفت مع زوجها وأرضت زوجها ويسرت أمر زوجها وتحسنت لزوجها ووقفت معه بكل خير. ومن الدروس يا أحبتي في الله المواساة بالمال. إذا كانت المرأة غنية صاحبة مال لا تمن على زوجها بشيء من المال، تواسيه بشيء من مالها. صحيح لا يكون عند الزوج شيء من الجشع أو الطمع، لكن لا يمنع أن تصرف في البيت ولا يمنع أن تعطي. وليس بعيب أن يعيش الرجل من مال المرأة، ليس بعيب أبدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، واثقه خديجة بمالها ولم يستنكف ولم يستعلم ولم يقل هذا مال امرأة لا خير فيه. لا، الرجل والمرأة يكملان بعضا ويكمل بعضهم بعضا، يترقبان الذرية المرتقبة في بيت السعادة والأنس والفرح والسرور. فإذا وضعت المرأة شيئا من المال في درج زوجها أو في بوكه أو في مخباته أو اشترت بعض الأشياء، هذا لا عيب فيه. والحمد لله، إذا أسبق الله على المرأة بالمال فلتبادر ولتنفق. تعجب من بعض النساء حينما ترث مالا أو تحصل على مال تجد أنها تخفي هذا المال عن زوجها وترسله إلى أخيه لعله أن يتاجر به أو يفتح مساهمة له، ثم يذهب هذا المال لا تستفيد منه بحجة أخشى أن يأخذه الزوج. صحيح لا يجوز للزوج أن يأخذه بغير وجه حق، لكن لا يمنع للمرأة أن تتلطف مع الزوج وأن تعطي وأن تبذل. وأنت أيها الأب إذا كان لك بنت لها مال من وظيفة أو ما شابه ذلك وعندها الزوج حاله ميسور، كلها الله الله في زوجك وأبنائك، لا تكنزي هذا المال ولا تجمعيه، أنفقي ولله الحمد ويسري أمر زوجك. ولو اشترت له سيارة، ولو اشترت له شيئا يناسبه ويناسبها لا بأس في ذلك ولا عيب في ذلك. فتنبهوا لهذه القضية وركزوا عليها أيضا جيدا. وإذا كان الزوج في غنى وفي سعة الحمد لله، أما إذا كان محتاجا فلا عيب أن يأخذ من مال زوجته. وهذا من مكارم الأخلاق للمرأة أن تضع شيئا من المال عند الزوج، هذا دليل على كرمها وعلى حبها لزوجها وحسن تبعها. من الدروس العمل في مال المرأة، لا يمنع الزوج أن يعمل في مال زوجته كما تاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة، لكن ليكن أمينا، ليكن صادقا، ليكتب كل شيء ويوضح كل شيء، ولا يتساهل، يحذر من التساهل أو التلاعب في قضية الأموال أو يقول هذه أموال زوجتي. لا، ليس بصحيح. سجل وقيد كل شيء، حتى إذا صرفت شيئا لحاجتك الخاصة أخبرها وبينها ولو كان ريالا واحدا، واجعل الصراحة بينكما. من الدروس ذكر المحاسن وعدم نسيان الجميل. فعائشة لما غارت من خديجة قالت يا رسول الله أبدلك الله خيرا منها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم محاسنها. قالت آمن به إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وواستني بمالها، ولي منها ولد. فذكر المحاسن ليس بعيد، لكن إذا كان عندك ضرة لزوجتك، ضرائب أكثر من زوجة، فلا تذكر محاسن إحداهن عند الأخرى إذا كانت حية موجودة. أما إذا كانت ميتة فالأمر واسع، لكن إذا كانت حية فلا تذكر شيئا من محاسن الأولى عند الثانية، لأن الضرة استقام. فالغيرة حصلت في أمهات المؤمنين، فكيف بغيرهن؟ حصلت لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث غارت من أمنا خديجة تلك المرأة التي توفاها الله سبحانه وتعالى. أما مسك الختام فلعلنا أن نذكر شيئا من سيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة مضرب مثل، يقول الذهبي رحمه الله أعلم أهل الأرض عائشة من النساء، يقول ما وجد امرأة قبلها ولا بعدها وصل إلى علمها. وصدق، وستسمعون الآن كلمات عجيبة وهي في سن الصغر، تتعجب من هذه الكلمات التي خرجت من لسان أمنا عائشة. عائشة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله، يعني حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، الطاهرة العفيفة. يقول ابن القيم رحمه الله غار الله من فوق سبع سماوات. غار الله، اسمع إلى كلمة غار الله، إن الله يغار. وأنزل الله آيات تتلى في براءة عائشة إلى يوم القيامة. عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع، ودخل عليها في شوال سنة تسع رضي الله عنها. روت علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وهي أعلم الناس في الشعر وفي الطب وفي الأنساب وفي غير ذلك من العلوم الشتى. روانها البخاري ومسلم في صحيحيهما 174 حديثا. لم يتزوج الرسول بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها. قال الذهبي رحمه الله ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها، زوجة لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وأطال الأئمة رحمه الله في فضل عائشة ردا على الرافضة لعنهم الله. الرافضة يسبون عائشة ويتهمونها أنها بغية، وهم كفرة بذلك، فجرة أخذت خلق الله، ضرأها الله، ولكنهم يكذبون القرآن ويكفرون بالقرآن. رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قبل الزواج بها، حيث أتى بصورتها جبريل في حرير، وأخبر النبي ورآها النبي صلى الله عليه وسلم، وقبض عليه الصلاة والسلام في حجرها، ودفن في قبرها، ودفن في بيتها عليه الصلاة والسلام، وقبره في بيتها. نزل الوحي عليه وهي معه في لحافه، أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة. سئل رسولكم صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة، وهذا الحديث في صحيح البخاري. قيل فأي الرجال أحب إليه؟ قال أبوها. وكان الصحابة إذا أرادوا أن يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا تحروا يومها، لأنهم يعلمون أن الرسول يصر بيومها، فحتى يصلوا إلى سروره عليه الصلاة والسلام يتحرون يوم عائشة فيهدون إليه الهدايا رضي الله عنهم وأرضاه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرئك السلام. يسلم عليها جبريل. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. لها من الفضائل والمزايا ما لا يحصى. ولعلنا إن شاء الله بعد الأذان أن نتكلم في سيرتها مع حادثة الإفك رضي الله عنها وأرضاها. نعود إلى موضوعنا مع حادثة الإفك التي تحدث عنها القرآن. وهذه الحادثة ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تتربى عليها الأمة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريشيع، وكان الرسول إذا أراد الخروج إلى غزوة قرع بين نسائه، جعل القرعة بينهم. فخرجت على عائشة فخرجت معه عليه الصلاة والسلام. وفي الرجوع ذهبت لبعض حاجته ففقدت عقدا كان معه، عقدا يصنع في اليمن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي في آخر الليل، يعني إذا أراد أن يرحل رحل آخر الليل. فذهبت تبحث عن عقدها، فلما أتت وإذا بالقوم قد ارتحلوا، وكانت خفيفة رضي الله عنها، فحملوا الهودج وكانوا يظنون أنها في الهودج. فلما أتت ورأت القوم قد ارتحلوا جلست في مكانها تنتظر أن يرجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم. كان في المعسكر صفوان بن معطل السلمي، بن معطل السلمي رضي الله عنه، كان صحابيا جليلا ولكنه كان ثقيل النوم. فلما قام تأخر الجيش وتأخر عنهم، رأى عائشة وكان يعرفها قبل الحجاب، فتحجبت عائشة لما رأته، فأناخ بعيره وجمع يديه وأركبها على البعير. تقول: والله ما تكلم معي بكلمة. ثم توجه بها إلى القوم. عند ذلك خاض الناس في الأمر المهلك في حادثة الإفك، والذي تولى كبره زعيم المنافقين عبد الله بن أبي، وترى هذا الخبر كالنار في الهشيم، وأخبار الشر سرعان ما تنتشر وسرعان ما يتفوه الناس بها ويخوضون فيه، والقليل من يسمع في تلك الأحاديث وتلك الكلمات. تقول عائشة: اسمع إلى كلامي. فقدمنا المدينة واشتكيت شهرا. مريضة رضي الله عنها بعد السفر وبعد الغزوة كانت مريضة، والناس يفيضون في الإفك، يعني في حادثة الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك. شهر كامل الناس يتحدثون وهي لا تشعر، لا تشعر. ويريبني في وجعي، يعني قالت: من الريب والشك الذي خطرني أني لا أعرف عن رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. بمعنى إذا كانت مريضة قبل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلطف معها، أما هذه المرة فلم يتلطف معها عليه الصلاة والسلام، وإنما يدخل علي فيسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ يعني يقلل السلام عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف. فذلك الذي يريبني. فتقول: ما الذي جعل الرسول يحمل عليه؟ أو ما الذي حصل مني بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا أشعر بالشر. ما كانت تشعر بالشر رضي الله عنه حتى خرجت بعد ما شفيت من المرض، يعني بعد الشهر. فخرجت مع أمي مصطح، كانوا يخرجون لقضاء الحائض، لا يوجد في البيت الحش أو الكنيف أو دورة المياه، كان العرب يتورعون عن ذلك، فكان النساء يخرجن في الليل لقضاء حوائجهن. فقل فخرجت مع أم مصطح لجهة المناصح، فلما رجعنا وأردنا الاستراق، يعني مصطح تريد أن تذهب إلى بيتها وعائشة تريد أن تذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعثرت أم مصطح في مرتها، يعني تعثرت، فقالت تعيس مصطح، يعني خاب وخسر، الدعاء عليه بالتعاسة بالخيبة والخسر. فقالت عائشة لأم مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ المصطح ممن شهد بدرا رضي الله عنه. قالت أيها انتاه، يعني يا هذه، أولم تسمعي ما قالوا؟ يعني ما سمعت ما قال مصطح وغير مصطح؟ قلت وما ذاك؟ فأخبرتني الخبر، يعني أخبرتها بخبر حادثتك، فأخذت تبكي رضي الله عنها وأرضاها وقالت ولم تستطع قدماي أن تحملني، لم تستطع قدماها أن تحملني، وكانت في الثانية عشر من عمرها، عمرها رضي الله عنها 12 سنة، فازددت مرضا على مرض. قالت فلما رجعت إلى بيتي ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، فتحاملت على نفسها ولم تبكي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ تريد أن تتثبت من الخبر، تريد أن تتثبت من الخبر. تقول فذهبت إلى أبوي، فقلت يا أمه ما يتحدث الناس؟ أمها أم رومان رضي الله عنها، قالت يا بني هوني عليك، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا سترن عليها. فتعجبت عائشة فقالت سبحان الله، وقد تحدث الناس، يعني كانت تظن أن الخبر عند أبي بكر وأم وزوجة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تتوقع أن الخبر وصل إلى الناس كلها. قالت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا. فقال رضي الله عنها فبكيت الليلة لشدة ما تجد حتى لا يرقى لي دمعا ولا أكتحن بنوم، ثم أصبحت أبكي، يعني طيلت الليل وهي تبكي، وأصبحت وهي تبكي، فأتت إليها امرأة من الأنصار وأخذت تبكي، ثم أتت الليلة الثانية وهي في بكائها، وأصبحت وهي في بكائها، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس فقال من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيته؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. يقصد الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي. فقال سعد بن معاذ والله لنقتلنه يا رسول الله إن كان من الأوس، وإن كان من الخزرج قتله إخواننا. فتكلم سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا، لكن أدركته الحميدة، وكاد أن يتقاتل الأوس والخزرج، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خفضه وسكنه ثم رجع. تقول عائشة فدخل علينا عند أبيها وأمها فسلم، ثم حمد الله وتشهد وقال أما بعد يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى مقالته تقول عائشة خلصت دمعتي، بمعنى ارتفعت الدموع، وأصبح الآن الحديث حديثا جادا يريد ثباتا عند الحديث. تقول فالتفت إلى أبي فقلت أجب رسول الله. فحار من أمر أبو بكر فقال وماذا أقول لرسول الله. تقول فالتفت إلى أمي فقلت لها أجيب رسول الله. فاحتارت أمي قالت وماذا أقول لرسول الله. تقول فتكلمت واسمع إلى كلامي في الثانية عشر من عمرها ومع هذا الحدث وهذه المصيبة وهذا الخبر تربص في أذهان الناس حتى أصبح كالحقيقة. فكيف ستواجه هذه المرأة في هذا العمر؟ والله لو جمعت نساء العالم عقول نساء العالم كلهم على أن يتحدثوا بهذا الكلام لما استطاعوا إليه السبيل. فقالت اسمع إلى كلامي والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني. أقول إذا قلت إني بريئة لا يصدقني أحد. وإذا قلت أو اعترفت لكم بأمري والله يعلم أني بريئة لا تصدقني. يعني تقول إذا اعترفت ستصدقوني في هذا الاعتراف والله يعلم أني بريئة. ولكن ما أقول لكم إلا كما قال نبي الله أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصبر. اسمع إلى هذه فصبر جميل. كيف استنبطت هذا النص القرآني وتذكرت تلك القصة لنبي الله يعقوب؟ فصبر جميل. الصبر الجميل يعني صبر لا تشك فيه ولا جزع. أشكي بثي وهمي وحزني إلى الله. ما يشكو البث ولا الحزن لأحد إلا لله. هذا الصبر الجميل. يعيش معك وهو في مصابه لا تدري أنه مصاب. يعني قالت أشكو بثي وهمي وأحزاني وغمي إلى الله الواحد. تقول وكنا في ذلك المجلس فوالله ما قام رسول الله ولا خرج أحد من أهل البيت حتى نزل عليه الوحي. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء فلما سري عنه ارتفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي التفت إلى عائشة وهو يضحك وكان أول كلمة تكلم بها عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة أما الله فقد برأك وإذا برأها الله سبحانه وتعالى فليتهمها من يتهمها. إذا برأها العليم الخبير اللطيف السميع الذي يعلم السر والنجوى فهنيئا لها. فقالت أم عائشة قومي إلى رسول الله. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وهذا دليل على فقهها رضي الله عنها وأرضاها. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. في هذه القصة حبتي لله دروس معينة من أعظمها العلم والفقه في الدين. ينبغي لطالب العلم ولطالبة العلم أن تقرأ وأن تتفقه في دين الله. فعائشة أنقذها الله بالعلم ونور الحكمة وبالذكاء. فعلى كل واحد من يتعلم وأن يتفقه في دين الله خاصة إذا حصلت له الفرص. والحمد لله اليوم دروس وأهل العلم متواجدون في كل مكان فعلينا أن نبحث وأن نجد وأن نجتهد. الأمر الثاني فارق العمر بين الزوجين لا يزال. فعائشة أصغر من نبينا صلى الله عليه وسلم وخديجة أكبر من نبينا عليه الصلاة والسلام. ففارق العمر بين الزوجين لا يضر أبدا وإنما يتنبه لهذا الأمر إذا كان الإنسان مستطيعا أن يقوم بحقوق أو بالحقوق الزوجية. الثالث قدح الفاجر لا يضر الصالح. قدح الفاجر أبدا لا يضر الصالح. فليتكلم من يتكلم وليؤذي من يؤذي الصالح لا يضره قدح الفاجر كناطح صخرة ليوهنها، فأوهى رأسه الوعي، الكلاب تنبح والقافلة تسير ولا يضرها ذلك. فانتبهوا لهذه القضية. إذا لمز أحد الفجرة أحد المؤمنين أو سخر به أو تكلم به هذا لا يضره أبدا، فذلك من إعلاء منزلته. الرابع وهو من أهمها الحذر من تلقي الإشاعات. احذر أن تتلقف كلمات تبوء بإذنها يوم القيامة. ولهذا أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل لما دخل على زوجته قالت له زوجته: أما سمعت ما تحدث به الناس؟ فقال: عائشة خير منك وصفوان خير مني وصفوان خير مني. فألقمها حجرا، يعني فأسكتها. ولهذا قال الله: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. في الختام وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.